الأبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. شكر الله لكم حضوركم واجتماعكم.
فهذه طغى قال فيها حظ لبني إسرائيل من اليهود الذين تركوا العمل بعلمهم فطغوا، وآثر الحياة الدنيا في حظ للنصارى لأنهم الرهبانيون أخذوا الدنيا وتركوا الآخرة ففسد عملهم. فكل من عبد الله بجهل فاسد العمل فهو ضال، وكل من ترك العلم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه ويسمى طاغي. هذا يسمى غاوي ويسمى طاغي ويسمى مغضوب عليه. وأما من عمل بجهل يسمى جاهل وضال ونحو ذلك ومؤثر الحياة الدنيا. قال فأما من طغى، اذهب إلى فرعون أنه طغى، تجاوز الحد في المعصية وأسرف على نفسه في الخطيئة وتجاوز حدود الله التي حدها الله لعباده، لأن لله حدود كما بين عليه الصلاة والسلام، وجعل حدودا حد حدودا فلا تعتدوها، وهي حدود الأوامر والنواهي والحلال والحرام، فمن تجاوزها فلا يلومن إلا نفسه. هذه معالم، هذه حدود، ولا تقع في الشبهات المناطق الوسطى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اقترب من الحمى فقد وقع في الحرام، وكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه الحدود. قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قال أهل العلم آثر الحياة الدنيا أحبها حتى قدم حبها على الآخرة، فمن حبها على الآخرة عطل أوامر الله وارتكب نواهيه، ومن حبها قالوا عمل لها وحدها كما يفعل المنغمسون في الدنيا. والله إنه يوجد من المنغمسين في الدنيا من يؤثر الدنيا ولا يفكر إلا فيها ولا يخطط إلا لها، وهذه غفلة أصابتنا جميعا كل بحسبه، فمنا من مستقل ومستكثر، ولو كنا فينا صحو ولو استيقظنا ولو فهمنا لقدمنا الآخرة وعملنا لها. لكن انظر للناس، الحركة التي تراها الآن، هدير المصانع والمعامل وحركة الناس واجتماعاتهم وإنتاجهم، كلها من أجل الدنيا ومن أجل متاع الدنيا، والقليل منهم من يذكر الآخرة ويعمل الآخرة. فهؤلاء لجهلهم آثروا الحياة الدنيا. وفي بعض الآثار حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإنما وقع من وقع في الخطأ إلا أنه حب الدنيا. قال الحسن البصري لما قرأ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يقول سبحانه لبني إسرائيل، يقول أف، أو يعني معنى الكلام أن أف على هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كيف أنهم غدروا، كيف أنهم خانوا، كيف نقضوا الميثاق علشان ثمن قليل. اسمع الحسن ماذا يقول، قال كل الدنيا ثمن قليل، يعني لو أعطي الإنسان الدنيا كلها بأسرها والله إنها ثمن قليل. فيقول سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يقول يعطون ذهب وفضة وينقضون الميثاق ويحرفون الآيات ويبدلون الأحكام ويضحكون على عباد الله ويحرفون كتاب الله، هذا بسبب الثمن القليل، ما هي الدنيا حتى يشترى بها؟ قال وآثر الحياة الدنيا. من إثار الحياة الدنيا في أبجديات المسلم أن يقدم لذة النوم على داعي الله للصلاة في صلاة الفجر ونحوها، وأن يقدم مجالس اللهو والباطل والسمر والغناء على مجالس الذكر والعلم والمحاضرات، ومنها أن يقدم كل ما يصرفه من ثقافة إباحية وملحدة أو ضائعة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقدم لنفسه وشهواته أكثر مما يقدم لرب عند ربه سبحانه وتعالى من الصدقات والنفقات، ومنها أن يؤثر أهل الدنيا بحبه فيحبهم لجاههم ومناصبهم وشهرتهم، ويترك أهل الآخرة من الأولياء والزهاد والفقراء والعباد ونحو ذلك. هذه من أبجديات المسلم في وآثر الحياة الدنيا. فإذا فعل ذلك فإن الجحيم هي المأوى. سمى الله النار بأسماء وسمى الجنة بأسماء، وسوف يأتي الكلام عند الجنة، لكن سماها سقر ونار تلظى والجحيم والعياذ بالله، فهذه من أسمائها الجحيم. قالوا سماها الجحيم، قالوا يجحم بعضها بعضا، فهذا الجحيم يعني يشتد لهيبها بعضها من بعض حتى يشتكي بعضها من بعضها، نعوذ بالله، وتقول لربها في الصحيح: يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، تقول أذن لي يا ربي بنفسين، فأذن الله لها بنفسين، فهو أشد ما تجدونه في الصيف من شدة الحرارة، هذا نفس واحد، وأشد ما تجدونه من برودة في الشتاء نفس الزمهرير والعياذ بالله. قال: فإن الجحيم هي الموت. قال: مرده ومسكنه ومستقره مأواه النار والعياذ بالله. قال أهل العلم: هذا في شأن الكافر، ويتبعه الفاسق بحظ من ذلك، ولا يخلد عصاة الموحدين كما هو عقيدة أهل العلم والإيمان وأهل الدليل الصحيح، وإنما يخلد الكافر والعياذ بالله. فالجحيم هي مأواه ومرده ومستقره، أعاذنا الله من الجحيم. انتهى الصنف الخاسر الخائب. وأما من خاف مقام ربه، يعني قدر مقام الله وعظمة الله وهيبة الله فخاف ربه وخشيه، فهذا ونهى النفس عن الهوى، أي ردها عن هواها وعن غيها، بحيث حجزها على الطاعة ومنعها من المعصية. والهوى إله يعبد من دون الله. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، إذن فجعل إلهه هوى، فالهوى إله من دون الله. وأكثر الناس يتبعون أهواءهم فيتخذونها آلهة من دون الله تعبد. وقال سبحانه وتعالى لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى إذا اتبع، هذا الهوى الضار المضل، ضل عن سبيل الله. ولذلك الهوى الصحيح الذي كان هواه مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع سنته ومع كتاب الله، كما حسن النووي في الأربعين: لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون هواك مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ومع ما أتى به. إن أمر بالصلاة هواك مع الصلاة، إن أمر بالعلم اتباع السنة وتحكيم الشريعة في على ظاهرك وباطنك فهو هواك، ورضيت بذلك وأسلست له وانقدت حبا وكرامة، فأبشر والله. وإن كان هواك يخالف ذلك، فعليك أن تلوم نفسك وأن تراجع حسابك. إن كان تستذكر الصلاة وشعائر السنة والحفظ وحفظ مجالس الخير والذكر والدعوة إلى الله وحب الصالحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنت تكره هذا وتحب الهوى المضر، فأسف على نفسك، لأن بعض الناس الآن هواه ما أمره شيطانه به، يهوى السهرة، الفجور، الكأس، الانحراف، الضلال، الضياع، هذا هواه. قال سبحانه في أهل الهوى المضل المضر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي الضال اتبع هواه، وكان أمره فرطا. قالوا فرطا كالعقد إذا انفرط ما أصبح له عاصم ولا نظام، فذلك صاحب الضلال. والله لقد حدثنا عن أناس في العالم الإسلامي ممن انفرط عقد حياته واتبع هواه، يقول في مقابلات في بعضهم في مقابلات قال: ذقت لذائذ العيش واستمر بي الشيطان حتى جربت كل معصية إلى درجة أني فكرت في الانتحار، وبعضهم انتحر بالفعل، لأنه ذاق خلاص. لأن الذي لا يملأ قلبه بطاعة الله والله لا يجد سكينة ولا هدوءا ولا أنسا، جرب المعصية ثم التي بعدها ثم أختها ثم عمتها ثم خالتها ثم جرته إلى معاصي ثم انحرافات، إلى درجة أنه انتهى العالم في نظره، لأنه أصبح بهيمي ففكر في الانتحار. ومنهم من انتحر فعلا، وهذا مثبت، منهم من ترد من رأس جبل، ومنهم من ترد من عمارته، منهم من أخذ سما وتناوله، وهذا موجود في مذكرات كثير منهم. لكن السعيد من أنس بذكر الواحد الأحد، فهو لا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ضمانان من الله لهذا العبد أن يسعده ويؤنسه. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن صاحب الهدى وصاحب القرآن وصاحب السنة لو نام على الرصيف ولفحته حرارة الشمس ولفه الريح وأتاه الأذى، إنه في فردوس من إيمانه ومن يقينه ومن الخير، عينه تدمع من خشية الله وكفاه ترتفع إلى الله والسجدة على جبينه، وإحمد الله على ما سار، إن سراء فشكر وطريق لأجر، وإن ضراء فصبر وطريق إلى ثواب. قال عمر: والله ما علي أي مركبين ركبت أو أي راحلتين ارتحلت، إن كان مركب الفقر فمعه الصبر، وإن كان مركب الغنى فمعه الشكر، فعلى طريق الهداية وعلى طريق من إبراهيم الأدهم، وقد مروا به وهو ملقا على التراب اتكى على ذراعه ونام. قالوا أنت في هذا العيش؟ قال والله إن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. يعني من حسنه ومن راحته ومن الأمن الذي يجدونه، الأمن النفسي الذي يودعه الله لعباده سبحانه وتعالى. قال فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من فعل ذلك فإن الجنة هي المأوى مستقره، جنات النعيم نسأل الله لنا ولكم جنات النعيم يأوي إليها ولا تسأل الجنات. سميت الجنة لالتفاف حدائقها، أجن بعضها بعضا، أخفى بعض الشجر بعضا من الاحتكام ومن الإتقان ومن بديع الصنع. وسميت الفردوس، قالوا إذا كانت أعناب سميت فردوس، وسميت عدن قالوا لكثرة أنهارها، فهي أشكال وألوان وللإنسان جنان متعددة بأنواع كثيرة نسأل الله من فضله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كفار قريش لا نتعد السؤال. يقول هؤلاء الكفار يسألونك استهزاء، يأتون عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه في مكة، ذكر ذلك أهل العلم وأهل التفسير، قال يا محمد متى الساعة؟ يعني مستعجلين بيروحون يرعون الغنم بس على طريقه بيسأل سؤال، يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت تذكر لنا الساعة هذه اللي حدثتنا بها؟ لو سمحت علمنا وش الساعة هذه، متى يعني إن شاء الله قريب؟ شوف الاستهتار والاستهزاء، لأن انخلعت قلوبهم من الإيمان. فيقولون علمنا يا محمد، أنت تقول القيامة بتقوم بتغير العالم وبنحاسه وبيجي جنة ونار، متى يعني؟ يمكن أسبوع، أنت توهم يعني بعد شهر ولا سنة؟ وبعضهم يتغامز على بعض يعني، وفي المجلس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الرد حاسما جازما جادا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يقولون متى تقوم، متى انتهاء العالم، متى يبعث من في القبور يا محمد. قال أهل العلم إنما قالوا هذا استهزاء، أيان مرساها يعني متى تقوم، وإلى وعلى أي يوم ترسو عليه، مثل ما ترسو السفينة، أي وقت ترسو عليه، يعني حتى ينتهي العالم حددنا لو سمحت، يعني نريد مستعجلين اخبرنا، يعني استبعاد، الانسان اذا استبعد شيء استهزأ به. قال فيما انت من ذكراها، يقول اهل العلم فيها معنيان، المعنى الاول فيما انت من ذكراها، قال انت لست في ذكرها من شيء فلم نطلعك على علمها ولا تدري بها، والله كتمها عنك، والله اسرها عنك، ولم يخبر بها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فأنت لا تدري ولا تدري بما من ذكرها بشيء ولا من علمها، فلا تستطيع فتياهم، لأن الله حجب علمها عن كل أحد لا يعلمها إلا هو. تصوروا أني قرأت في التفسير أن الله يقول لموسى في سورة طه، قال أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. تدرون ما يقول بعض أهل العلم أظن مجاهد، قال أكاد أخفيها عن نفسي جل في علاه لا إله إلا هو، قال أكاد أخفيها. قال هنا فيما أنت من ذكرها، المعنى الثاني فيما، يقول ليه يسألونك فيما، لماذا يسألونك هذا السؤال ويترددون ويحتارون، انتهى يعني قف عند فيما، فيما يعني لماذا هذا السؤال، أنت من ذكراها، يقول أنت من علاماتها التي سوف التي أخبرت بقربها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت وأنا والساعة كهاتين، وعند أهل السنة أن من علامات البعث محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته. فهذا المعنى الثاني، قال انتهى الكلام، فيما ليه يسألونك، لماذا هذا السؤال الذي لا يرد، لماذا هذه الحيرة، لماذا سوء الأدب والاستهتار والاستهزاء، أنت من ذكراها، أنت ممن من علامات الساعة ومن قيامة، ما دام أنك بعثت للناس فهي قريبة بلا شك، إلى ربك منتهاها. قال منتهى علمها إلى الله، فمنتهى كل شيء وأن إلى ربك المنتهى. يقول ابن القيم منتهى كل علم وكل فن وكل سؤال وكل رزق وكل غيب وكل سر إلى الله، قال إلى ربك، وإنما قال إلى ربك قال لكمال العناية ولم يقول إلى الله، فعند ذكر التوحيد والعبودية استخدم لفظ الله، وعند العناية والتدبير والتصريف والقضاء والقدر وقيام الساعة والنعم والأيادي والجميل ذكر الرب، قال إلى ربك منتهى. ويذكر الرب عندما يولي العناية بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقت المحاجة ربك يذكر الرب، ووقت الألوهية يذكر إله الله، قال إلى الله منتهاها، فأنت لا تدري بها، واترك مردها إلى الله، وهو عالم بها متى يعلنها سبحانه وتعالى ومتى يقيمها للناس، فهو سبحانه وتعالى الذي توكل بعلمها ولم يطلع أحدا من الناس عليها. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الإخبار بالساعة، مهمته الإنذار. تسجل هذه الكلمة، مهمته الإنذار ليس الإخبار. الإنذار عن الملك القهار بما عد الله للأبرار وما عد للفجار، وليست مهمته الإخبار عن قيام الساعة، فالإخبار سوف يأتي في وقته، لأن مرد الإخبار عند الله عز وجل. وأما مهمة صلى الله عليه وسلم الإنذار، قال إنما أنت منذر من يخشى. هنا ثلاث مسائل: الأولى، لماذا قال منذر وهو بشير عليه الصلاة والسلام ونذير؟ قال لأنه لما ذكر الترهيب هنا والخوف والشدة ذكر محمد بالإنذار، وهناك لما ذكر البشارة والخوف والترغيب والترهيب ذكره بالبشير والنذير. ولماذا حصر هنا؟ قال إنما أنت منذر، ولم يقل إن أنت ألا نذير، وإنما حصره فأتى بعد الحصر. قالوا لأنه لما ذكر إنكار الكفار هنا جعل من أكبر مهماته صلى الله عليه وسلم أن يخوف هؤلاء العصاة الفجر الكفرة، فقال كأن مهمتك فقط الإنذار، أن تنذرهم فقط، أنت لا تخبرهم متى الساعة، خوفهم، ردهم إلى الله، أخبرهم أنهم سوف يحاسبون، أخبرهم أن هناك جنة ونارا وبعثا ونشورا وميزانا وصراطا، أيقظهم، انصحهم، أنت مهمتك أن تنذر. كان يقول صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، كان يقف قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل قام على نار، فإذا الدواب والحشرات أو الحشرات والطيور تقع في النار، فكان يذب عنها، يذب النار عن هذه الطيور أو يذبها عن النار، فهو صلى الله عليه وسلم النذير العريان، كان منذر، كان يقول أيها الناس لو قلت لكم أن خيرا بهذا الوادي تصبحكم أنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أكبر كلامه صلى الله عليه وسلم للكفار أنه ينذر ويحذر ويتهدد ويتوعد. قال جابر كان صلى الله عليه وسلم إذا قام ينذر الناس احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته وأخذ يقول صبحكم ومساكم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يبشر المؤمنين صلى الله عليه وسلم فيقول أبشروا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما يبعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. كانوا يبشرون بأعمال الصالح أنهم أقبلوا إليه مقبلين. فأنت إذا رأيت الإنسان مقبل بشره بثواب الوضوء، ثواب الصلاة، ثواب الصدقة، ثواب الصيام، ثواب طلب العلم، ثواب الجلوس في مجالس الخير. وإذا رأيت الإنسان معرض مدبر أعطي سياط الإنذار، سياط التحذير، سياط الوعيد، سياط التهديد بعذاب شديد وبأخذ أكيد من الواحد المعبود جل في علاه. إنما أنت منذر من يخشاها وغير من يخشاها، إنما قال من يخشاها لأنه يستفيد. قالوا وفي الكلام طي ونشر، قالوا أنت تنذر من يخشاها وتنذر من لا يخشاها، ولكن قال هنا لأن من يخشاه هو المستفيد، فقال أنت أنذرت واستفاد من إنذارك من يخشى قيام هذه الساعة فيعد لها الإعداد، العدة الطيبة من التوبة والعمل الصالح والإنابة والعودة إلى الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يجيب على أسئلة قيام الساعة، كان يحدث الناس كما في البخاري صلى الله عليه وسلم في المجلس في المسجد، فدخل أعرابي فقال متى الساعة يا رسول الله؟ فمضى صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة سمع صلى الله عليه وسلم ما قال الأعرابي فكره ما قال، وقال بعضه بل لم يسمع، لأنه لو سمع أجاب. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة أراه، أين أراه السائل عن الساعة، فين هو؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل متى تقوم، لكن اسأل عن العدة الزاد، ماذا أعددت؟ أنت لا يهمك متى تقوم، ماذا يهمني أنا وياك متى تقوم الساعة؟ أنا موتي وموت قيام ساعة، إذا أصبحت أنا وياك في الحفرة في القبر سواء تقدم العالم 100 سنة ولا تأخر 1000 سنة، ماذا يهمني؟ أصلا مواجه مصيري ومصيرك أنت، وأنت ترى عملك أمامك، فماذا يهمك أن تأتي الساعة؟ لكن ماذا أعددت؟ ما هو الزاد؟ كم قرأت؟ كم سبحت؟ كم صليت؟ كم تصدقت؟ هل تبت؟ هل ندمت؟ هل عدت إلى ربك؟ ماذا أعددت لها؟ اجعل هذه لافتة، ماذا أعددت لها؟ من الليلة نجدد التوبة، ترى الإنسان بحاجة إلى تجديد التوبة مع كل نفس، تبنا إليك يا رب فاقبلنا واعتق رقابنا من النار، نحن بحاجة إلى التوبة، والتوبة هي باب العابدين الأعظم، وهي أحب شيء إلى الله عز وجل. ولا يفرح ولا فرح الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادات مثل ما فرح بالتوبة. قال ابن تيمية: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه، إليه سبحانه، ما ابتلى بالذنب يعز الناس عليه، وهو آدم ابتلاه الله بالذنب ليرفع بعد التوبة وليعلي شانه وليعظم مكانه. فأحيانا يبتليك الله بالذنب ثم يمن عليك بالتوبة فتصبح أحب الناس إليه أو من أحبهم إليه سبحانه وتعالى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأنهم يوم يشاهدون هذه الساعة ويبصرونها لا يلبثون إلا عشية نهار أو ضحى ذاك النهار. فالعشية من الضحى من قلة ذاك اليوم. وإن حياة لا تعادل عشية يوم أو ضحاها لا تستحق التضحية، لا يستحق التضحية الإنسان من شأنها بشيء من دينه وعقيدته. قالوا: فالعشية إنما مثلها بالمحنة للكفار، والضحى لإشراقه بالنعيم للأخيار. جعلنا الله وإياكم ممن يتنعم في دار القرار، وممن يسعد برضا الواحد القهار سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أختم فأقول: كأن الناس يوم يشاهدون يوم القيامة لم يلبثوا في هذه الدنيا لقصر أعمالهم إلا عشية من العشايا أو ضحوة من الضحايا. فقل لي بالله هذا العمر الطويل، إذا وقفنا يوم العرض الأكبر نقول: ما أقصر العمر، مرت من الحياة هذا سريعة، تراكضت من الأيام، مرت سنين بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ما أقصر العمر، ما أسرع الأيام، كيف لا نعد نضحي من أجل الآخرة، من أجل دنيا لا تساوي عشية أو ضحاها. ضحوا من أجل رضوان الواحد الأحد بأوقاتكم وبأموالكم وبجهودكم حتى تكسبوا النجاح عند الواحد الأحد، والله لا فوز إلا هناك. يا من سعد برسالة أو بشهادة أو بترقية أو بوظيفة وحناه الناس بالفوز وقام حفلا يسمى حفل الفوز، حفل نجاح، تذكر لافتة: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز. ولذلك عين بعض الوزراء في الدولة ابن بقية في الدولة، فكتب أحد العلماء: فمن زحزح عن النار فقد فاز. وقال أحدهم أنه فاز في سباق، فقال له أحد الوعاظ الدعاء: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إخوتي في الله، هنا أريد أن أختم بقضايا ألها تكون في حسبانكم. أولا، أطلب من إخواني ما دام أن الله من علينا وعليهم أن نجتمع في هذه الأوقات التي لو لم يقدرها الله عز وجل ما اجتمعنا، أن تراجعوا مثل بعض كتب التفسير الميسرة قبل أن تحضروا، عل الله أن يشملني وإياكم بالفقه في كتابه. وإني أدعو إخواني إلى أن يهتموا بالفقه في القرآن أكثر قبل اهتمام بالفقه في الحديث أو الفقه الذي هو الأحكام أو فقه المعاملات أو أي علم آخر، فإن تقصيرنا نحن الأمة كما سلف في عدم فقهنا وعدم تدبرنا وعدم تفكرنا في هذا الكتاب العظيم. الثاني، أطلب منكم الوقوف عند فواصل هذه الآيات كما قال ابن مسعود: وقفوا عند فواصله. فإن الوقوف عند الفواصل، حتى يقول ابن مسعود: انثروه نثرا تخرج لكم المعاني. وكما قال، قال له رجل: والله إني قرأت المفصل البارحة. يا ابن مسعود يمتدح عند ابن مسعود يقول: أبشرك، قمت البارح قرأت المفصل في ركعة. قال كذا في رواية الصحيح: في ركعة، يعني قام في ركعة واحدة. أبشركم، لما قالوا الضالين من وحدة قرأ من قاف إلى الناس. قال ابن مسعود الفقيه الرباني العالم الداعي الكبير: نثرا كنثر الدقل وحذا كحذ الشعر. يقول لي: نثرت مثل لما نثرت التمر، جاء بعيب التمر ثم نثرها مرة واحدة. وقفت عند الفواصل، وقفت عند أغطش ليلها وأخرج ضحاها إلى ربك منتهاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. حركت نفسك بالقرآن، يعني حدثت نفسك بهذه العبر وبهذه المواعظ عند كتاب الله عز وجل. قال: وحذا كهذا الشعر، مثل ما تقوم العرب قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي، يقرون هذا هذا. لا لا، كان ابن مسعود يتريث، يقول: صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فابتدأ بالبقرة، فقلت يسجد يركع عند المئة، فواصل فختمها فقلت يركع، فقرأ النساء على الترتيب الأول فقلت يركع، فواصل فقرأ آل عمران، فهممت بأمر سوء. يقول ابن مسعود: كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله من فضله ومن رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا استجار الله من عذابه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمنه الله من كل خوف، ومع ذلك هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: والله إني هممت بأمر سوء. يقول: والله إني فكرت وحدثتني نفسي الليل كله واقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأنا أدعى. لكن الله سدد ابن مسعود واصل مع محمد عليه الصلاة والسلام حتى أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح ابن مسعود. فهذا من فقهيات القرآن. منها إخوتي في الله ألا تذهبوا وراء التفاسير التي تعتني بعلم الكلام والمنطق وتنصرف عن مذهب أهل العلم وأهل الإيمان من سلفنا الصالح، فتؤول في الأسماء وفي الصفات وتنحرف إلى معاني كلامية فلسفية منطقية لم ينزل الله بها سلطانا ولا برهانا. يقول ابن تيمية في كلام ما معناه: أي تفسير فلا بد أن يبنى على تفسير السلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. يعني إذا خالف تفسير آخر كلام مجاهد وابن عباس وعطاء والحسن البصري وسعيد المسيب فعرف أن في دخل، رد هذا كالتفسير وتعال بهذا التفسير. الرابع من المسائل: أطلبكم لا تغرقون في مسائل الإعجاز العلمي لأنها ظنية، أحيانا تكون صحيح وأحيانا خطأ. قبل 10 سنوات حدثونا عن إعجاز ونظرية في الإعجاز العلمي ثم بان لهم أنه خطأ فاعتذروا. أما القرآن فنزل هداية ورشد وبيان الخير وللحق. لا تغرقوا يا إخوان. رئيس مقالة في جريدة قريب عن أحد يشجع هذا الإعجاز العلمي، ما عليه، يتخصص في ناس جزاهم الله خير، لكن لا تغرقوا فيه وتصدقوا تظنون أنه هو الحاكم على القرآن. كتاب الله أولا جاء للهداية، وما غبي خفي منه لا يعلمه إلا الله. حتى ابن عباس حين يقول في من القرآن شيء لا يعلمه إلا الله. فعليكم أن تعودوا لكلام السلف الذي هو حياة القرآن، وعرفوا أنه هداية ووجهوا به إلى المقاصد العظمى في فهم هذا الكتاب. وكذلك لا تغرقوا في الإعجاز الرقمي كما فعل أحد الإخوة من الكتاب غفر الله له، له كتاب الإعجاز الرقمي جاب رقم 19، لماذا يتكرر رقم 40؟ كأن القرآن أتى في حاسب آلي ولا في علم الكمبيوتر، يكتشفون القرآن لنا بعلم الحاسب الآلي حتى يخبرنا. هذا قد يصيب ويخطئ. ولا تغرقون أيضا في الجدل الذي يضرب آيات القرآن بعضه بعض، فإن هذا يعزر صاحبه ويلام وينهى عنه، وهو يقول لماذا قال الله كذا، إذن في تناقض والعياذ بالله. هذا شك، وخرج صلى الله عليه وسلم على الصحابة، قال ابن عمرو بن العاص عبد الله: مجلس ما أريد أن لي به حمر النعم وأني حضرته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يختلفون، قال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وصيتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو تعبدتم، أتضرب القرآن بعضه ببعض؟ ما أعرض عن قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا. فآمنوا وسلموا وأيقنوا وتدبروا على الوجه اللائق به، تغنموا وتربحوا بإذن الواحد الأحد. وصيتي للإخوة أيضا أن ينقل هذه المعلومات اللي يسمعها سواء في هذا الدرس أو في غيره إلى بيته، إلى جيرانه، إلى إخوانه، أن تكون داعية للحق أمام هذه الموجة التغريبية، موجة انحراف الناس عن كتاب الله عز وجل. حتى في مجتمع المسلمين أكثر المدن عندنا والقرى لا يوجد فيها دروس تفسير، أحيانا يلقى فيها مواعظ ويذهب، والمواعظ أكثرها أحيانا من قصص ليس لها عليها دليل ولا أثاره من علم، وليست موشاة بكتاب الله ولا سنة رسول الله عليه وسلم. يا إخوان، لابد أن تفهموا كلاما قاله رسول هدى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لن نرتفع ولن يعلي الله شاننا ولن ينصرنا إلا بالعودة لهذا الكتاب. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يهدي قلوبنا، وأن يتولانا في من تولى، وبحول الله وبقوته وبقدرته نلتقي معكم مع سورة عبسة في الأسبوع القادم، وجزاكم ربي خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما كان